بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحديثه موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وصلة الغلو في التكفير بالجريمة، وهو رسالة قدم إليها معالي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ومعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظهم الله تعالى. ذكر مبحثا مهما وهو أسباب ظهور الغلو في التكفير وسمات الغالين فيه. فأولا ذكر عدم الفقه في الدين وضعف العلم الشرعي والجهل بالسنة، هذا أول أسباب الجهل بالإيه؟ بالعلم والفقه، وقد أخذنا هذا. الأمر الثاني ذكر التشدد في الدين والتنطع، هذا السبب الثاني. السبب الثالث ذكر الابتعاد عن العلماء وترك التلقي عنهم والاقتداء بهم، ترك سبيل ايه؟ العلماء. فإن الإنسان إذا ابتعد عن العلماء ما بقي إلى من؟ الجهال، وحينئذ ينقض عليه الشيطان. الرابع انتشار البدع وظهور المنكرات وإعراض كثير من المسلمين عن دينهم. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله تعالى: انتشار البدع وظهور المنكرات وإعراض كثير من المسلمين عن دينهم. من المعلوم أن ظهور البدع والمنكرات ينتج عنه الافتراق والتنازع والخصومات في الدين، فيقوم أهل الغيرة لمحاربة هذه البدع والمنكرات، ولكن بدون حصيلة علمية ومرجعية علمية من علماء الأمة، مما ينتج عنه مواجهة هذه البدع والمنكرات بمنكر آخر، وهو الغلو في الدين وتكفير أصحاب المعاصي، حتى وقع من بعض الجماعات القول بأن المجتمع الإسلامي في هذا العصر جاهلي لمجرد وقوع بعض الأفراد في أمور مخالفة لأحكام الشريعة من البدع غير المكفرة والمنكرات، ولا يفرقون في حكمهم هذا بين مرتكب المحرمات مع الاعتقاد بتحريمها وبين الذين يعتقدون إباحتها. وسوف أتكلم عن هذا الأمر، وهو الحكم بجاهلية المجتمع المسلم عند بعض الجماعات في مبحث خاص.
تبهتوا يا إخواني، هذا سبب مهم جدا جدا، سبب في ظهور فكر التكفير وكذا، وجود بدع ومعاصي في الأمة. فهذه البدع والمعاصي لما وجدت وانتشرت ولم يكن هناك علماء يواجهون، فقام أصحاب غير بلا علم يواجهون. فماذا صنعوا؟ ماذا صنعوا لما رأوا بدعا ومنكرات؟ عظم ذلك عندهم فكفروا أصحابه. فليس عندهم ضابط النظر الشرعية إلى البدعة والمعصية. ولهذا الخوارج، يقول شيخ الإسلام، من الخوارج عندهم تدين، عندهم غيرة، عندهم نوع صدق بخلاف الروافض، فكذب. فلما عظموا هذه الكبائر ولم يزنوها بميزان الشريعة فكانوا في الطرف الآخر، فقوم غارقون في معاصي وقوم كفروا أصحاب المعاصي ولم يدروا ذلك بميزان السنة. لكن إذا وجد أهل السنة أنكروا المعاصي وحذروا الناس منها لكن ما كفروا أصحابه، فعلوا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرين: لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب ومؤمن. وإذا جاءت لحظة التكفير قال: وإن زنى وإن سرق رغم أنف فلان. نعم.
قال خامسا: تصدر حدثاء الأسنان وسفهاء الأحلام وأشباههم للدعوة.
نعم، يرجع هذا إلى التصدر، التصدر ما ليس مؤهلا، إنما تصدر حدثاء الأسنان وسفهاء الأحلام. تصدر، هذه مصيبة كبرى أن يتصدر في قيادة الأمة من ليس مؤهلا صغر سنه أو كبر. إذا تصدر من ليس بأهل هذه مصيبة وهذه مشكلة. ليه يا أخوان؟ لأن الناس يأخذون من المتصدر الدين على أنه ما ذكر. فإذا كان صاحب انحراف وليس صاحب سنة أخذ الناس الانحراف منه. وكما قلنا كل دعوة لها من يستجيب، حتى قام في الناس من يدعو إلى عبادة الشيطان فاستجاب له كثير. عبدت الشيطان. نعم.
إن من الأسباب التي أدت إلى ظهور الغلو في التكفير تصدر حدثاء الأسنان وسفهاء الأحلام للدعوة بلا علم ولا فقه، فاتخذ بعض الشباب منهم رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم وحكموا في الأمور بغير فقه، وواجهوا الأحداث الجسام بلا تجربة ولا رأي.
هذا حاكم كافر، ينبغي أن نحاربه. هذا كافر، صدر الغزو لإسرائيل، هذا كافر، دخل في مجلس الأمن، هذا كافر، أرسل برقية في عيد هؤلاء، هذا كافر. وإذا كان كافر فمن معه كفار، وإذا كان من معه كفار فمن وافق على ذلك ولم يكفره، فمن لم يكفر الكافر فهو كافر، فصار الناس كفارا إلا هم. نعم. ويأتي بنقولات عادي، يا أيها الذين آمنوا اتخذوا عدو وعدوكم أولياء، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء، ومن يتولوا منكم فإنه منه. زي وجد غنم كده لما طلع الشغل المبرر ده كافر، وعنده الأدلة الآية رقم كذا في سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا اتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، الآية رقم كذا في سورة المائدة، وكفروا 115 عام. نعم. نعم.
وحكموا في الأمور بغير فقه، وواجهوا الأحداث الجسام بلا تجربة ولا رأي ولا رجوع إلى أهل العلم والفقه والتجربة والرأي، بل كثير منهم يستنقص العلماء والمشايخ ولا يعرف لهم قدرهم.
ويقول هؤلاء حمير السلطان، هؤلاء عملاء أمن الدولة، هؤلاء عبيد في بلاط الملوك، فلهذا قاموا ب هذه الحركات والسوءات التي ما جنت منها الأمة إلا الويلات. ماذا صنع لنا أصحاب الجهاد وأصحاب الجماعات الإسلامية؟ ماذا صنعوا لنا على مدار هذه السنوات الأخيرة في مصر إلا إضلال الشباب؟ فمن مقتول ومن مسجون ومن منتكس ومن إلى آخره. ماذا صنعوا لنا؟ أقاموا سنة أو كثروا بدعة؟ ما صنعوا شيئا. نعم.
وإذا أفتى بعض المشايخ على غير هواه ومذهبه أو بخلاف موقفه، أخذ يلمزهم إما بالقصور أو التقصير أو بالجبن أو المداهنة أو السذاجة وقلة الوعي والإدراك ونحو ذلك، مما يحصل بإشاعته الفرقة والفساد العظيم وغرس الغل على العلماء والحط من قدرهم ومن اعتبارهم وغير ذلك مما يعود على المسلمين بالضرر البالغ في دينهم ودنياهم.
ومعروف يا أخواني، هم أول ما يعتمدون عليه أهل الضلال والبدع ضرب مرجعية العلماء، فإذا ضرب المرجعية خال له الجو، لأن من الذي سيوقفه عند حده؟ أن يرجع هذا الشاب إلى العالم، هو قال وأقنع بأن هذا العالم عالم سلطة ولا يجوز أن تسأله، وماذا عسى أن تجد عنده؟ فانساق نصوص الكتاب والسنة، وانساق وأتى بكتب السنة الجماعة، فإنه العالم الذي يروج لهذا المذهب الباطل ومذهب المرجئة. نعم.
والناظر عبر التاريخ يلحظ أن
ضرب قاعدة العلماء، ضرب المرجعية، فلا مرجعية للأمة عند الشباب، وبالتالي ينفرد هؤلاء بالشباب فيعطونهم ما أرادوا. نعم.
والناظر عبر التاريخ يلحظ أن كل من ترأس الفتن من عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى عصرنا الحاضر يجدهم من حدثاء الأسنان، كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإنما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن هذه الفئة المارقة من أحداث الأسنان والتي مرقت من الدين وفرقت كلمة المسلمين واستباحت دماءهم وأعراضهم، وفوق ذلك كله كفرت خيارهم وأفاضلهم، والتي انطبقت أوصافهم على الخوارج في زمن علي رضي الله عنه. وربما يفهم من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيخرجون في آخر الزمان أنه ليس المراد به هؤلاء، قال ابن حجر رحمه الله، وأجاب ابن التين بأن المراد زمان الصحابة، وفيه نظر، لأن آخر زمان الصحابة كان على رأس المئة، وهم قد خرجوا قبل ذلك بأكثر من 60 سنة ويمكن الجمع بأن المراد بآخر الزمان زمان النبوة. فإن في حديث سفينة المخرج في السنن وصحيح ابن حبان وغيره مرفوعا الخلافة بعد 30 سنة ثم تصير ملكا. وكانت قصة الخوارج وقتلهم بالنهروان في أواخر خلافة علي 28 بعد النبي صلى الله عليه وسلم بدون 30 بنحو 2 سنين. وبعد ذلك أخبر
هنا سيخرجون في آخر الزمان زمان النبوة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة بعد 30 سنة. لماذا أجاب ابن حجر والعلماء في هذا الباب؟ لأن هذا قد يشكل على البعض فيظنون أن الذين خرجوا على عهد علي وكذا أنهم ليسوا الخوارج وليسوا هم الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي قال في آخر الزمان ولم يكن هؤلاء في آخر الزمان، فرد عليهم وقالوا هذا يوجه آخر الزمان يعني زمان النبوة. نعم.
وبعد ذلك
أصلا صلى الله عليه وسلم، وهذا من فضل الله عز وجل، نطق بعلامة لهؤلاء لا يشك فيها شك لما ذكر أن رجلا منهم على أوصاف كذا وكذا وأنكم ستجدونه، فلما وجده علي رضي الله عنه على تلك الأوصاف حمد الله عز وجل حمدا كثيرا، ليس لأنه شاك في أوصافهم، ولكن هو انتقال من علم اليقين إلى عين اليقين وحق اليقين حتى لا يقع التباس. فإن أهل الزيغ قد يلبسون عليك الحق بأدنى إشكال. نعم.
وبعد ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن خاصية أخرى من خصائص هذه الطائفة، وهذه الخاصية حداثة السن، فقال أحداث الأسنان، والأحداث جمع حدث وهو الصغير.
الذي خطب كبير السن عشان أيضا لا يأتيك واحد يقول لك النبي قال أحداث أسنان وأنا عندي 70 سنة، لا ده وصف أغلبي. نعم.
والأحداث جمع حدث وهو الصغير بالسن، وجاء في بعض الروايات حداث جمع حديث مثل كرام جمع كريم، والحديث أي الجديد، والمراد حداثة السن أي هؤلاء القوم صغار السن في رجاحة العقول ومعرفة الأمور. فإن حداثة السن أقرب إلى أن يصاحبها شيء من الطيش والتسرع وعدم الروية في الأمور، كما أنها قد تكون محلا للفساد عادة. ثم زاد على الصفة المتقدمة وهي حداثة السن بما يؤكد مدلولها في قصر النظر وضعف الفهم، فقال سفهاء الأحلام. فالسفيه ضد الرشيد، والأحلام جمع حلم بكسر أوله، والمراد به العقل، والمعنى أن عقولهم رديئة، وقد جانبوا الرشد وضلوا عن الصواب وتاهوا عن الطريق. ثم أشار الحديث الشريف إلى نكتة بليغة دقيقة تبين حالهم وتفضح معتقدهم، فقال صلى الله عليه وسلم يقولون من خير قول البرية، أي أنهم يرجعون ويستندون في كلامهم إلى التمسك بالإسلام وإلى الإخلاص في العمل، ويستشهدون بالكتاب والسنة وكأنهم لا يحتاجون إلى الرجوع إلى العلماء وكلام السلف والراسخين في العلم، فيحصل منهم الانحراف مع استشهادهم بالقرآن والسنة لقلة فهمهم وحداثة أسنانهم وقلة تجربتهم ورداءة عقولهم.
فانجمع الشر كله، حداثة سن وقلة تجربة وقلة علم وفقه، فاجتمع الأمران، فقوة الشباب وطيش الشباب مع قلة العلم، ماذا تنتظر بعد ذلك؟ ماذا تنتظر؟ نعم، تنتظر التفجير وتنتظر التقتيل وتنتظر جريمة لا حد لها. نعم.
ثالثا الخلل في مناهج بعض الدعوات المعاصرة، فأغلبها تربى أبناؤها على مجرد أمور عاطفية وغايات دنيوية،
وده الغالب يلعب على العواطف وربي من الصغر على العواطف أو الأمور التعبدية وفقط دون علم وروية. نعم.
وغايات دنيوية سياسية واقتصادية ونحوها، وتحشو أذهانهم بالأفكار والمفاهيم التي لم تؤصل شرعا،
مثل ما يقوم به حزب النور. تعلمون أن حزب النور قام بتثقيف أتباعه سياسيا، هذا من وجهة نظره، حتى يقود هذه المرحلة الموجودة، ولهذا تركوا العلم ولغته ولجأوا إلى مثل هذه الأشياء التي لا يحسنون فقهها ولا التعامل معها، فضلوا وأضلوا. وكان من آخر مواقفهم أن ذهبوا إلى بعض اللاعبين في المستشفى لزيارته وقد التقطت الصور لأصحاب اللحى الطويلة والغطر البيضاء وهم يزورون هذا اللاعب. هذه الخلاصة عندهم وهذه نهايتهم، فنهاية أقدام هؤلاء الانحراف والضلال. والله سبحانه وتعالى يجعل الحمد لله هذه الأشياء وقائع يعني يظهر منها كذبهم في أنهم يفعلون هذا من أجل إقامة دعوة سلفية. نعم.
والتي تؤدي إلى التصادم مع المخالفين بلا حكمة، وفي الوقت نفسه تقصر في أعظم الواجبات فتنسى الغايات الكبرى في الدعوة من غرس العقيدة السليمة والفقه في دين الله تعالى والتجرد مع الهوى والعصبية.
السلفية الصحيحة على كتب السلف والقواعد العلمية حتى ولو قل الأتباع، كم واحد يجلس معك 3-4-5-10 بركة، مو بلازم مسجد يعني يفرش حوله وتعدد أدواره ويخرج الناس جهال، إنما هم رعاع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. إيه الفايدة؟ يا ما جلس ناس عند حسان وجلس ناس عند يعقوب وجلس ناس كذا كذا. أذكر الملعب هو ملعب يوم فرح أخونا خالد، ملعب هو كم جمع من أناس، جمع ما جمع، وجاء ده يتكلم في كذا وده يتكلم في كذا، وبعدين انصرف الناس إيه؟ على ماذا؟ ما استفادوا شيئا، لم يستفيدوا شيئا. فما يحرصون إذا اجتمع الناس أن يعلموهم سنة، أن يعلموهم سنة. نعم.
والخلل في منهج بعض الدعوات المعاصرة يأتي في الغالب عن طريق القائمين على الجماعات.
يعني موجودين، إحنا كنا موجودين أيامها، لكن كانت هذه أمور لم تنكشف، لكن الحمد لله كانت كلمتنا بعنوان إيه؟ أحد يذكر؟ آفات على طريق الاستقامة. ذكرنا ماذا؟ ذكرنا الحزبيات وذكرنا التوحيد وذكرنا الاتباع وذكرنا السنة، والحمد لله في وسط هذا الجمع ولله الحمد لله. آفات على طريق الاستقامة. نعم.
والخلل في منهج بعض الدعوات المعاصرة يأتي في الغالب عن طريق القائمين على الجماعات الإسلامية التي انحرفت في التلقي عن طريق منهج السلف الصالح والتي يصدق عليهم الحديث السابق.
نعم. أخذهم شكر مصطفى فكون التكفير، سيد إمام فكون فكر القاعدة، أسامة بن لادن نفس المسألة، بكر أبو بكر البغدادي نفس المسألة، كل جماعة قام على رأسها واحد فانحرف إيه بها وكون أمة الانحراف. حسن البنا كون جماعة، محمد إلياس كون جماعة، فكر شخص فظلت به أمة. نعم.
شيخنا بارك الله فيك، ورد أسامة بن لادن مطلع بيان أمس أن هو سيعيد تنظيم القاعدة مرة أخرى صغير حمزة، وسيتخذ من إيران سندا له وهم معه
من إيران؟
من إيران. نعم،
إيران لتسب الصحابة.
أي نعم، يساندوه.
هذا اللي احنا قلناه وإحنا نتكلم عن تنظيم القاعدة، قلنا لهم مراكز فين؟ في إيران يتدربون فيها أصلا، هم لهم مراكز في إيران. على كل، هذا قرن جديد، هذا قرن جديد، طبقة من طبقات الخوارج، وقرن جديد كما قال النبي كلما خرج قرن إيه قضى، فهذا قرن جديد، فهو هيبدأ يحيي قرنا جديدا وتكون النهاية ما كانت النهاية من قبل. نعم.
سابعا، شدة الغيرة وقوة العاطفة لدى فئات من الشباب والمثقفين وغيرهم بلا علم ولا فقه ولا حكمة. لا شك أن الغيرة على محارم الله وعلى دين الله أمر محمود شرعا، لكن ذلك مشروط بالحكمة والفقه والبصيرة ومراعاة المصالح ودرء المفاسد، فإذا فقدت هذه الشروط أدى ذلك إلى الغلو والتنطع والشدة والعنف في معالجة الأمور كما هو من خصال الخوارج، وهذا مما لا يستقيم به للمسلمين أمر لا في دينهم ولا في دنياهم.
نعم.
ثامنا، فساد الإعلام. الإعلام في العصر الحديث صار غالبا مطية الشيطان إلى كل ضلالة وبدعة ورذيلة، فإن وسائل الإعلام في أكثر بلاد المسلمين غالبا ما تسخر في سبيل الشيطان، وهي من خيله ورجله في الدعوة إلى الضلالة ونشر البدعة والزندقة وترويج الرذيلة والفساد وهتك الفضيلة والحرب على التدين وأهله. وبالمقابل فإن إسهام الإعلام في نشر الحق والفضيلة قليل وباهت جدا، ولا شك أن هذا الوضع منكر عظيم ومكر كبار، ويعد أعظم استفزاز يثير غيرة كل مؤمن وحفيظة كل مسلم. فإذا اقترن ذلك بشيء من قلة العلم والحكم والصبر والحكمة وغياب التوجيه الشرعي السليم ينبع عنه القسوة في الأحكام والتعامل ويفضي إلى التشاؤم واليأس عند بعض المسلمين.
نعم، وجود الإعلام الفاسد هيؤدي هذا إلى ردة فعل من هؤلاء، بل قد يكفرون الدولة بوجود الخلل في برنامج من البرامج أو عند إعلامي من الإعلاميين، فيقولون دولة فيها مثل هذا دولة كافرة، فمعروف هذا عندهم. نعم.
تاسعا، شيوع الظلم بشتى صوره وأشكاله، ظلم الأفراد وظلم الشعوب وظلم الولاة وجوره وجورهم وظلم الناس بعضهم لبعض مما ينافي أعظم مقاصد الشريعة وما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم من تحقيق العدل ونفي الظلم. وهذا الأمر هو أكثر ما يتعلق به ويستغله كثير من الجماعات للتأثير على العامة، ويستشهدون ببعض الحوادث التي يحصل فيها الظلم وأخذ الأموال بغير حق سواء من ولي الأمر أو من أعوانه من الأمراء والوزراء، ويشهرون به أمام الناس على المنابر وفي الملتقيات العامة، فتحصل الفتنة بذلك مخالفين منهج السلف من الصحابة ومن سار على طريقهم.
نعم، فيستغل الخوارج مثل هذه الأشياء، وجود الظلم، فيقول الناس هذا ظلم، هذا فعل كذا، هذا انظروا إليه ويفعل كذا، فيستغلون ظلم بعض أو المظالم التي قد تصدر من بعض هؤلاء المسؤولين فيروجونها في الناس، ويستغلونها في إثارة الناس على الحكومات المسلمة من غير بقى دلالة على أنه يفرق بين ظلم الحاكم والخروج عليه. فالحاكم ولو ظلم أو جار فإنه لا يجوز لك أن تخرج عليه ولو كان قمة الظلم. نعم.
وقد كانت الخوارج تستغل مثل هذه الأمور وكل من سار على طريقهم ممن خرج على ولي الأمر على مر التاريخ، فيبدأون عند خروجهم برد ما حصل من ظلم من ولي الأمر، ويثورون العامة ويلامسون مشاعر الناس بما يميلون إليه عادة من أخذ المال بغير حق والظلم الذي يقع على بعضهم والاستئثار بالمال.
نعم، مثل ما حصل مع عثمان رضي الله عنه، فهل أفضل من عثمان؟ ما في أفضل من عثمان، ولكنهم لما جاءوا يثيرون الناس عليه أثروا الناس عليه باستغلال بعض الأمور، والتي منها رضي الله عنها براء، لكن استغلوا بعد هذه الأشياء، يولي أقاربه، يتصرف في الأموال لكذا. فدائما الخوارج تلعب على هذا الايه الوتر مع الحكام، ده الحاكم بيعمل، ده الحاكم بيسوي، ده الحاكم ظلم، ده الحاكم أخذ، ده الحاكم أعطى، يولي أقاربه، يعطي أبناءه، حتى يثير الناس على ولاة الأمور. نعم.
عاشرا، تحكم الكافرين من اليهود والنصارى والملحدين والوثنيين في مصالح المسلمين. لا شك أن تحكم الكافرين من اليهود والنصارى والملحدين والوثنيين في مصالح المسلمين وتدخلهم في شؤون البلاد الإسلامية ومصائر شعوبها عبر الاحتلال والغزو الفكري والإعلامي والاقتصادي وتحت ستار المصالح المشتركة أو المنظمات الدولية ونحو ذلك مما تداعت به الأمم علينا من كل حدب وصوب بين طامع وكائد وحاسد وغير ذلك من صور التحكم في مصائر المسلمين والحجر عليهم، لا شك أن ذلك أدى إلى تذمر المسلمين وشعور طوائف من شبابهم ومثقفيهم وأهل الغيرة منهم بالضيم والإذلال، فأخذوا يتهمون الحكام بالخيانة وبيع مصالح المسلمين للأعداء وإدخالهم لأراضي المسلمين واحتلال أراضيهم وتمكينهم من ثرواتهم وعدم سعي الحكام في إصلاح الأمر وإيجاد الحلول المناسبة للاستغناء عن الكافرين. جميع هذه الأمور أدت إلى خروج هذه الظاهرة المعادية لولاة الأمر وتكفيرهم والسعي للخروج عليهم.
نعم، إذا هناك أشياء صدرت من تربية هؤلاء وهناك أشياء صدرت من فساد في المجتمع، اجتمع هذا مع ذات جهل هؤلاء مع وجود تبريرات وتعليلات يستغلونها نشأ هذا الفكر التكفيري التفجيري. وعند معالجة هذه القضية فلا بد من معالجتها بجميع أطرافها، ويقود هذه المعالجة صنف واحد، العلماء الربانيون. ما يقال الحكماء والعقلاء ولا يقال أهل خبرة، يقوم بذلك العلماء، فالعلماء هم الذين يستطيعون وزن الأمور. فكيف يربيك على أنك ترى الظلم أمامك لكن هذه قضية، وقضية السمع والطاعة عدم خروجها لقضية أخرى من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن هدي رسول الله، كيف يقرر في الأمة ما قرره ابن عمر رضي الله عنهما في مواجهة ما فعل جند يزيد حينما جمع أهله وخاصته وقال لا يبلغني أن أحد منكم نزع يدا من يزيد إلا كانت الفيصل بيني وبينه. كيف يجمع العالم الذي يجمع بين هذا وذلك، بين معايشة ظلم الحجاج وما سفك به كثيرا من الدماء، وبين السمع والطاعة له والخروج معه في حجه والائتمار بإمارته، كيف هذا يكون؟ هذا لا يكون إلا عن طريق العلماء. ومن العلماء؟ علماء أهل السنة والجماعة، ليس العلماء الذين يبيعون دينهم، وليس العلماء الذين لا يدرون عن هذا شيئا، إما عالم صوفي ولا أشعري ولا معتزلي ولا غير ذلك، ثم تأتي به ويوجه هو الناس، ما يصلح التوجيه، لأن هؤلاء الشباب إنما تتعمق أفكارهم في قضايا خاصة، في نقولات في بطون الكتب، وهؤلاء لا دراية لهم بهذا. فلهذا مهما قالوا فما مسوا حقيقة الشبهة، قل ما شئت، احنا ضد الإرهاب والإرهاب والإسلام الوسطي، واحنا ضد الإرهاب، هو بيقول لك انت الإرهاب أصلا، انت إسلام وسطي، انت إسلام تمييعي. لكن هو يريد أن يرى من يأتي بالنقل فيبطله له لنقل آخر لم تأتي به، يريد من يأتي بالنص ليبطل الاستدلال به له لأن هذا مخالف لإجماع السلف. من الذي يقع على ذلك؟ العلماء الربانيون الذين تربوا على السنة. نعم.
قال: سمات الغالين في التكفير، أولا قلة الفقه في الدين أي ضعف العلم الشرعي أو أخذ العلم عن غير الراسخين فيه، ثانيا الغلو في الدين والتنطع والتشدد، ثالثا الغيرة غير المتزنة العاطفة بلا علم ولا حكمة، رابعا الابتعاد عن العلماء وجفوتهم وترك التلقي عنهم والاقتداء بهم، خامسا التعالم والغرور والتعالي على العلماء وعلى الناس، سادسا حداثة السن وقلة التجارب.
قال هذا تنظيم القاعدة ابن لازم والظواهري خاطب العلماء وعلى رأسهم ابن باز وقالوا ينبغي أن يحجر على هذا الرجل ويقول اتق الله في القدس، أسلمت الحرمين وتريد أن تسلم القدس أيضا، وهكذا. نعم.
سادسا حداثة السن وقلة التجارب وسفاهة الأحلام ورداءة عقولهم وعدم الفهم الصحيح، سابعا النقمة على الواقع وأهله، ثامنا التقليل من شأن العلماء وعلمهم.
قال شيخ ابن باز مرة لبعض هؤلاء الذين كانوا يتحمسون وكذا، وذكرنا هذا في ترجمته، وكانوا يريدون حمل على التهور وكذا، لكن الشيخ كان دائما ينصحهم فقال إذا أنا مت عرفتموني، أنتم الآن تنكرون وكذا، لكن إذا أنا مت عرفتم. نعم.
ثامنا التقليل من شأن العلماء وعلمهم واتهامهم أنهم لا ينكرون المنكرات وتزلفهم إلى ولاة الأمر ومداهنتهم ويصفونهم بأنهم علماء سلطة.
فين العلماء في الإنكار؟ فين العلماء؟ طيب عندكم الإنكار إيه؟ الإنكار يعني القيام بثورات. فين العالم؟ ماذا ما قام يقول كلمة حق عند سلطان جائر؟ قصدهم بكلمة حق عند سلطان جائر على وسائل الإعلام والتأليف الكتب وفي الميادين، ده العالم الذي يقول الحق، لكن ليس العالم الذي ينصح لمن؟ ليس العالم الذي ينصح لولي الأمر بينه وبينه، ليس العالم الذي يحافظ على الحاكم ويحافظ على الأمة، ولكنه إن كان من نصيحة نصح الحاكم فيما بينه وبينه، ففرق بين النصيحة والتعيير، كما قال أسامة بن زيد لما قال له ألا تكلم عثمان؟ قال إنه كلمه فيما بينه وبينه، ولا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتحه. وقال أنس نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسب ولاتنا وأن نغشهم وغير ذلك. نعم.
تاسعا قلة الصبر وضعف الحكمة في الدعوة، عاشرا أخذ العلم من غير أهله وعلى منهج غير سليم.
هذه سمات الغريب في التكفير، هذه أسباب يا أخواني مهمة جدا، هي أسباب عشرة حقيقة مهمة جدا أن نقف عندها وأن نتفقد وأن نعرفها وأن نعلم الناس. ولهذا كما ترون الحل في النهاية رجع إلى ماذا؟ رجع إلى العلم بالسنة والالتفات حول العلماء، هو ذا النجاة، هذا هو النجاة. ولهذا كما قلنا ما تجد رجلا مستقيما على المنهج الصحيح إلا عن طريق إيه؟ بوابة عالم. إنما واحد هيدخل على النت ويدخل على مواقع الجهاد ديت ويدخل على هذه الأمور ويأتونك بصور مثلا يقول لك هؤلاء الأطفال الذين كذا وهؤلاء الأطفال وهؤلاء الأبرياء وبيوت تدك بالطائرات وكذا، يقول لك إيه ها؟ يستغل هذا في إثارة الشعوب إلى متى الظلم إلى متى كذا إلى متى كذا. لكن عند العالم تلتمس الايه؟ الحكمة والفائدة والسنة. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله وليس فيكم أحد ايه منهم.